بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله: يجوز للرجل أن يهجر امرأته في بيته ولا يزيد على 4 أشهر. استنادا إلى قول الله عز وجل: الذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والإيلاء هو الامتناع عن عشرتها، لهذه المدة أقصاها 4 أشهر، إما أن يفي وإما أن يوقف للفراق. سواء كانت لها ضرة أو لم تكن لها ضرة، قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل وهو أبو سلمة التبوذكي المنقري، قال أخبرنا حماد طبقة بن زيد، قال أنبأنا أبو قزع الباهلي، هاتوا ترجمته، عن حكيم بن معاوية القشيري، الحديث حديث معاوية بن حيدة، عن أبيه وهو معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ ومعاوية ما هو بمكثر من الحديث. قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت أو اكتسبت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. قال أبو داود: ولا تقبح، أي ولا تقبح أن تقول قبحك الله، قال حدثنا ابن بشار محمد بن بشار ملقب بن دار، قال أخبرنا يحيى بن سعيد القطان، قال أخبرنا بهز بن حكيم قال حدثني أبي عن جدي، بهز يصلح حديثه للاحتجاج وهو في المتابعات أيضا. قال: قلت يا رسول الله، نساؤنا ما نأتي منهن وما نذر؟ قال: ائت حرثك إن شئت أنا شئت، واطعمها إذا طعمت، واكسها إذا اكتسيت، ولا تقبح الوجه ولا تضرب. قال أبو داود روى شعبة: تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت. هذا حديث حسن وهو يدور على حكيم بن معاوية، وهو حسن الحديث. وقد ألزم الدارقطني البخاري ومسلما أن يخرج حديث أبي قزعة سويد بن حجير الباهلي عن حكيم عن أبيه كما في الإلزامات برقم 70 مرقوم هنا. الحديث أخرجه ابن ماجة. قال رحمه الله: باب البغي وقطيعة الرحم. قال أبو طالب عن أحمد بن حنبل من الثقات وثقه غير واحد سويد بن حجير. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة أخو أبي بكر بن أبي شيبة، أبو بكر أرجح، عثمان ثقة. قال: حدثنا ابن علية إسماعيل عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بكرة نفيع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة مثل البغي وقطيعة الرحم. هذا حديث حسن. الحديث أخرجه الترمذي وقال: هذا حديث صحيح، وأخرجه ابن ماجة. وإيراد هذه الأحاديث في كتاب الكبائر من هذا الجامع يشعر أن من تمادى في هجر امرأته فوق 4 أشهر أو قبح أو نحو ذلك أن هذا من العظائم الكبائر. فعلى ضابط حد أثر ابن مسعود أن الكبيرة ابن عباس ما توعد عليها بلعنة أو غضب أو بالنار هو أثر ثابت عنه، وعليه شيخ الإسلام وجماعة من أهل العلم. تدخل أعداد من الكبائر، وليس مجرد المناهي تدخل فيها، لكن التي فيها الوعيد الشديد. وحديث معاوية في هذا من المناهي، إلا أنه يدخل فيه حديث أبي بكرة من حيث تعجيل العقوبة لصاحبه المتوعد بها، ومن حيث ما يدخر له من العذاب يوم القيامة. في حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه من الفوائد: حق الزوجة، فكلا الزوجين له حق، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، والله عزيز حكيم. فمن حقوق الزوجات ما ذكر في هذا الحديث من الرعاية: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. وفي الحديث: والرجل راع في بيته ومسؤول أو في أهله ومسؤول عن رعيته. وفي حديث معقل: ما من عبد يسترعيه إلا رعية لم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة. فالواجب الالتزام بالحقوق الشرعية، سواء كانت بين الزوجين أو سائر المسلمين، فإن هذه أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم التي أوحاها إليه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إن التزم العباد بها سلموا، وإن أخلوا بها ضلوا وأثموا. من تلك الحقوق إطعام الزوجة، فهي مرعية: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. وتكون النفقة بالمعروف، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق ما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. فلا تكلف أن تنفق على امرأتك كما يكلف من هو أيسر منك في النفقة على أهله. هذه أمور عائدة إلى اليسر وإلى المعروف، فاتقوا الله ما استطعتم. وإنما لا يجوز لأحد أن يضيع أهله، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، ولا يجوز له أن يحبس عمن يملك قوته وهو قادر على النفقة، كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. في الصحيح. وهذا أمر يتفاوت، قوله أن تطعمها إذا طعمت، هذا أمر يتفاوت، ولكن المقصود كما أنك تقيت نفسك برزق الله عز وجل، فكذلك أهلك وعيالك. وتكسوها إذا اكتسيت، وكل كسوته على حدة. ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال، سواء تفاوتت الكسوة في الأثمان أو اتحدت، لا يلزم فيها الاتحاد، القصد كل له ستره ورعايته. ولا تضرب الوجه، والضرب من حيث هو ليس مسموحا به على الإطلاق. واهجروهن في المضاجع واضربوهن، الضرب صار آخر مرحلة. ولما أذن لما نزلت الآية أو أذن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وضرب بعض الصحابة نساءكم شكى النساء، قال: ما أولئك بخياركم. وسواء كان في الوجه أو في غيره أمره مضيق ليس موسعا، ولكن الضرب في الوجه لا للمرأة ولا لغيرها لا يسمح به، لا لها ولا لغيرها. ولا تضرب الوجه، حتى الوسم في الوجه منهي عنه: إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه. والتقبيح أعم مما ذكر أبو داود رحمه الله، كونه يقول قبحك الله، فسواء كان بهذا النص يقول لها قبحك الله لا يجوز، أعني من حيث أنه يضجرها، أو ما يؤدي مؤدى هذا التقبيح من الكلام القبيح، لأن الكلام القبيح أعم من كلمة قبحك الله أو قبحك الله. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان إنسان عدوا مبينا، وقولوا للناس حسنا وعاشروهن بالمعروف، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، فكما أنك تحب منها الاحترام والرفق والإحسان قابلها بذلك. قد جعل الله لكل شيء قدرا، لكن مع ذلك هذه أمور من أخلاق المؤمنين. الأمر الذي يليه: ولا تهجر إلا في البيت، أي في المضجع. وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم نساءه شهرا، آلى من نسائه شهرا حين حصل له بعض المضايقات. وفي مثل ذلك يحصل ما يحصل به العتاب، أو كذلك الفيئة عن الخطأ، أو رجوع النفس إلى طيبها ونحو ذلك. والمفهوم أنه لا يخرجها من بيتها، لا تهجر إلا في البيت. قال الله عز وجل: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. ومما يتعلق بهذا ما هو أتم من ذلك من أمور الرعاية، فالحديث عبارة عن عمومات ذكرت فيه فيما يتعلق بحقوق الزوجة، وبقي ما يتعلق بالرعاية الأخرى من التعليم والجانب الآخر من العلاج عند الإيسار والجانب الآخر من جوانب ليست منحصرة في الطعام والكسوة. كل هذا من المعروف المأمور به، وكل هذا من المطلوب شرعا بين المرء وزوجه، ويتفاوت وجوبه وندبه، فمنهما يكون واجبا ومنهما يكون مندوبا. حتى ما يتعلق بالحج: لو أعطيتها نفقتك أخلفكها الله، ولو أعطيتها جملك كنت وكان في سبيل الله. ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحج بها، كما في حديث أبي طليق، قصة أم طليق وأبي طليق. الباب الذي يليه باب البغي وقطيعة الرحم. وفعلا البغي كبيرة. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما بغيكم، يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا. فالبغي عائد على صاحبه لزاما، سواء في الدنيا، وهذا هو المعروف من البغاة أن بغيهم يحور عليهم، أو في الدنيا والآخرة. ولا شك لأن الذنب ضرره مدخر إلا أن يحصل التوبة منه، كما ذكر في هذا الحديث. ولا شك أن البغي يسبب الندامة: ندم البغاة ولا تساعة من دمي، والبغي مرتع مبتغيه وخيم. وجاء عند البيهقي بسند حسن: اليمين البغي واليمين الغموس تدع الديار بلاقعا. وأمم كثير بغوا فكانوا عبرة. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان لهم فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين الآيات وقد علمتم ما ذمه الله عز وجل به مع ما هو فيه من الشرك البغي فبغى عليهم ومن أسباب البغي المال كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى ومن أسبابه أيضا العلم بغير ورع وبغير عمل ومن أسبابه التيه سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وله أسباب أخر جلساء السوء الذين يرغبون إلى مجالسيهم التعالي ومحبة حبة الزهو هذا كله وغيره كثير وعلاج ذلك النظر إلى ما يقدم عليه الإنسان يوم القيامة من الأعمال ومحاسبة النفس على طاعة الله وكثرة ذكره سبحانه وتعالى يسبب لها التواضع والسكينة وطلب من الله عز وجل أن يؤتيه زكاة نفسه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها البغي خطير ما من ذنب أجدر أي أحرى وأحق أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة مثل البغي وقطيعة الرحم إضافة إلى قطيعة الرحم التي هي كبيرة أيضا الرحم معلقة بالعرش تقول هذا مقام العائذ بك من القطيعة فقال أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك لا يدخل الجنة قاطع متفق عليه عن جبير رضي الله عنه والله عز وجل يقول فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم فهذا باب اللعنة وباب غضب الله سبحانه وتعالى هذان حديثان حديث معاوية بن حيدة وهو بحاجة إلى مزيد من التعليق وحديث أبي بكر وهو كذلك أيضا إنما هي نبذ مختصرة اختصارا للوقت وإلى هنا حفظكم الله ويتفضل الضيوف إلى الديوان أهلا وسهلا بهم.